فلو كانت مخالفة لنهى الشارع. هذا نقوله في السيرة العقلائية. أما متشرعي إحنا ريتها تكشف كشف إني، وهنا لا يوجد ذلك الكشف الإني. الرد الثالث، لو سلمنا بوجود هكذا عمل من العلماء وأن عملهم حجة وله قيمة، فعملهم لبي يعتبر دليلا لبيا لأنه دليل صامت لا إطلاق فيه، فهو مجمل ودليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من جواز العمل بقول اللغوي هو فيما إذا استوفى شروط الشهادة والبينة كالتعدد والعدالة، يعني أن نشترط وجود أكثر من لغوي واحد، يعني كما لو شهد بالمعنى لغويان فنشترط التعدد. ثانيا أن يكونا عادلين، حينئذ يكون قول اللغوي حجة من باب أدلة، من باب إطلاق أدلة حجية خبر الثقة في الموضوعات، أو حجية البينة في الموضوعات. فهنا لو جاءنا لغوي واحد قوله حجة وليس بحجة، ليس بحجة. لو جاءنا 10 لغويين ولم يكونوا من العدول أيضا ليس بحجة. إذن الحجية هنا ليست بملاك أنه قول لغوي، وإنما بملاك تحقق البينة بالتعدد والعدالة، وهذا غير ما ادعي ونسب إلى المشهور، حيث ذابوا إلى حجية قول اللغوي مطلقا سواء كان واحدا أو متعددا، سواء كان عادلا أو ليس بعادل، ولم ينظروا إلى هذه الشروط. إذن الدليل الأول غير صحيح بهذه الردود الثلاثة. أما الدليل الثاني اللي هو شنو الدليل الثاني؟ السيرة العقلائية، فيرد عليه الإشكال الأول والإشكال الثالث من الإشكالات التي أوردناها على الدليل الأول. ما هو الإشكال الأول؟ صغروي، لا نسلم بوجود هكذا سيرة عقلائية. الإشكال الثالث، حتى لو وجدت هذه السيرة سيقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما كان حائزا لشروط الشهادة والبينة من التعدد والعدالة، وهذا خلاف ما قاله المشهور. قال وفيه، أي فيه إشكال على ماذا؟ على الدليل الأول وهو اتفاق العلماء. وفيه أن الاتفاق بين العلماء على العمل بقول اللغوي لو سلم اتفاقه، يعني شنو سلم اتفاقه؟ لو سلم حصوله ووقوعه، فهي اتفاقه بمعنى الاتفاق بمعنى الحصول والوقوع، اتفاقهم لو سلم حصوله ووقوعه ووجوده هذا إشارة إلى إشكال. الإشكال الأول: لا نسلم بحصول الاتفاق على العمل بقول اللغوي. ثانيا، هذا الإشكال الثاني، أن هذا الاتفاق غير مفيد، أن الاتفاق لو سلم اتفاقه فغير مفيد. لماذا؟ لأنه حج بملاك الكشف عن رأي معصوم، وهذا ليس محرزا في المقام. الثالث، الجواب الثالث: مع أن المتيقن منه ممن الاتفاق وحجية الاتفاق على العمل بقول اللغوي نقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الرجوع إليه، المن إليه؟ إلى اللغوي، مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة. يعني يشترط أن يكون شنو؟ لغويان عادلان. انت كمل. وهذا غير ما قاله المشهور، حيث قالوا بالحجية مطلقة. هاي ردود ثلاثة، انت كمل. ويأتي الرد الأول والثالث في الدليل الثاني، يعني نرد الدليل الثاني وهو السيرة العقلائية بالدليل، بالرد الأول والرد الثالث. أما الرد الثاني فلا يصلح أن يكون ردا على الدليل الثاني، يعني ما نقدر نقول السيرة العقلائية لو سلم وجودها فهي غير مفيدة. لا، مفيدة، لأنها لو كانت مضرة بأغراض الشارع وكان الشارع لا يرضى بها لردع عنها، وبما أنه لم يردع إذن قد أمضاها. إذن الإشكال الثاني لا يرد على السيرة العقلائية، إنما يرد على سيرة المتشرع. ولذلك قلنا هذه الإشكالات الثلاثة هي في الحقيقة رد على السيرة المتشرعية، يعني الدليل الأول. أما الدليل الثاني فلا يدري فيه الإشكالات الثلاثة، وإنما يدري الإشكال الأول فقط والثالث، أما الثاني فلا يدري. أما الدليل الثالث اللي هو شنو الدليل الثالث؟ الإجماع. فنقول: أما الإجماع المحصل فهو غير متحقق، فما عندنا إجماع محصل حتى نستطيع أن نستند إليه. نعم، الموجود لدينا هو إجماع منقول نقله السيد المرتضى وغيره، والإجماع المنقول نشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول: إن الإجماع المنقول ليس بحجة كما سيأتي في محله، وهو الفصل الثالث. ولكن في الجملة سنقول هناك الإجماع المنقول ليس بحجة في الجملة. الجواب الثاني: لو سلمنا بحجية الإجماع المنقول في بعض الموارد ففي موردنا ليس حجة. لماذا؟ لأن هذا الإجماع مدركي أو محتمل المدرك، وإذا كان مدركيا أو محتمل المدرك فهذا الإجماع لا قيمة له، بل لا بد أن نرجع إلى ذلك المدرك لنرى هل هو صالح للاستدلال به أو ليس صالحا للاستدلال به. وذلك المدرك الذي يحتمل اعتمادهم عليه هو الدليل الرابع، وهو حكم العقل وسيرة العقلاء بالرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص. هذا هو الدليل الرابع. لكن قبل أن نبين الدليل الرابع، إحنا في مقام الرد على الدليل الثالث نختصر هالمقدار. نقول الرد على الدليل الثالث أن الإجماع هنا ليس محصل بل هو منقول، فيرد عليه: أولا، الإجماع المنقول ليس حجة. ثانيا، لو سلمت حجيته أحيانا فهو هنا ليس حجة لأنه محتمل المدرك. ليش محتمل المدرك؟ لاحتمال اعتمادهم على الدليل الرابع الذي سيأتي. قال: والإجماع المحصل غير حاصل. ما عندنا إجماع محصل، هذا رد على الدليل الثالث. والإجماع المنقول، والمنقول منه يعني من الإجماع، يرد عليه أولا وثانيا. أولا غير مقبول. يعني شنو غير مقبول؟ يعني ليس بحجة. الرد الثاني: خصوصا في مثل المسألة، يعني حتى لو تنازلنا وقلنا بأن الإجماع المنقول حجة في مسألتنا ليس حجة. لماذا؟ يقول: في مثل المسألة مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل لولا الكل من العلماء، سبب ذهابهم هو اعتقاد أنه، يعني الرجوع للغوي، مما اتفق عليه العقلاء، فصار إجماعا مدركيا أو محتمل المدرك، فهو ليس بحجة. الدليل الرابع. إذا لحد الآن أقلنا الدليل الأول والثاني والثالث. الدليل الرابع: قد يدعى إن العقل يستقل وأن العقلاء اتفقوا على أنه في كل فن وعلم يرجع إلى أهل الاختصاص والخبرة. فمثلا في علم الطب من يرجع؟ إلى الطبيب، لأنه من أهل الاختصاص والخبرة. من أراد أن يبني بيتا فيرجع من إلى المهندس، لأنه أهل الاختصاص والخبرة. من احتاج إلى مسألة فقهية يرجع من إلى الفقيه، لأنه أهل الاختصاص والخبرة. زين، من احتاج إلى مسألة لغوية وتحديد المعنى فيرجع إلى أهل الاختصاص وهو اللغوي، فيكون قول اللغوي حجة لاتفاق العقلاء على حجية قول الاختصاص وأهل الخبرة. هذا هو الدليل الرابع. الجواب نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول: إن حكم العقلاء بالرجوع إلى أهل الخبرة وأهل الاختصاص إنما هو بملاك إفادة قوله للوثوق والاطمئنان. لماذا نرجع الى الاختصاص؟ لان قوله شيء يفيدنا الوثوق والاطمئنان. وقول لغوي لا يفيد ذلك، يعني لا يفيد الوثوق أو الاطمئنان، وإنما غاية ما يفيده هو الظن ولا دليل على حجيته. ثانيا، من قال لكم إن اللغوي من أهل الاختصاص والخبرة في تعيين المعاني التي وضعت لها الألفاظ؟ كلا، اللغوي ليس من أهل الاختصاص والخبرة. لماذا؟ وذلك لأن مهمة اللغوي تعيين المعاني التي استعمل فيها اللفظ دون أن يبين أن هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي. هذا ما له ربط بمن؟ باللغوي. اللغوي يقول كلمة الأسد تستعمل في الحيوان المفترس وتستعمل في الرجل الشجاع، فيعدد لك موارد الاستعمال ولا علاقة له ببيان أن هذا استعمال حقيقي أو استعمال مجازي. إذن اللغوي من أهل الخبرة والاختصاص في تحديد موارد الاستعمال، وليس من أهل الخبرة والاختصاص في تحديد المعاني التي وضعت لها الألفاظ وأن الاستعمال حقيقي أو مجازي. فاللغوي ليس من أهل الخبرة في ذلك. مثلا كل كتب اللغة يذكر لك كل المعاني، يقول لك يستعمل في هذا المعنى وفي هذا المعنى وفي هذا المعنى، إلا إذا دلت قليلا قولية مقالية كما لو ألف الكتاب لأجل ذلك وذكر في المقدمة أنا لا أذكر إلا الاستعمال الحقيقي. إذا كان كذلك فبعد واضح، لكن بشكل عام كلغوي، كلغوي ما له علاقة بالمعنى الحقيقي والمجازي، وإنما علاقته بموارد الاستعمال. ما أريد أقول دائما علاقة بموارد الاستعمال، اللغوي كمطلق لغوي، كلغوي اللغوي مهمته تحديد موارد الاستعمال. نعم في بعض الموارد يصرح بقرينة مقالية أن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له اللفظ، فهذا خرج عن محل كلام. إحنا كلامنا نقول لغوي كلغوي، اللغوي هل يعتبر من أهل الخبرة في تحديد المعنى الموضوع له؟ نقول لا، وإنما هو من أهل الخبرة وين؟ في تحديد المعنى المستعمل فيه. ولذلك المصنف يستشهد يقول الشاهد على ذلك أن اللغويين لم يعطونا علامة أو ضابطة لتحديد المعنى والاستعمال الحقيقي من المجازي، ما ذاكرين ضابطة عامة، وإنما هاي ضابطة تختلف من مورد إلى مورد، قد يصرحون بالمعنى الحقيقي قد لا يصرحون. إذن خبرتهم الحقيقية بتتبع استعمال الكلمة في كلمات العرب، يقول لك استعملت بهذا المعنى قال الشاعر، استعملت بهذا المعنى قال فلان، وهكذا. فهمهم موارد الاستعمال. قال هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء. على ماذا اتفقوا؟ هذا الدليل الرابع، من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة. طبعا لمن نرجع؟ الرجوع فيما اختص بها، عبارة لغة يعني مو دقيقة، هاي فيما اختص بها، إذا نخليها متعلقة بالرجوع. الرجوع فيما اختص بها، فالصحيح نقول الرجوع إلى من اختص بها، يعني ما يختص بهذه الصنعة، إلا نرجع إلى صاحب الاختصاص بهذه الصنعة، والمعنى واضح. زين، احنا جوابنا شنو بعد؟ طبعا انت الدليل هذا كمله، واللغوي من أهل الخبرة والاختصاص في تعيين المعاني التي وضعت لها الألفاظ، فالرجوع إليه حجة من باب حجية قول المختص. الجواب، الجواب أولا وثانيا. أولا، والمتيقن من ذلك، يعني شنو من ذلك؟ الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص، إنما هو فيما إذا كان الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص يوجب الوثوق والاطمئنان. زين، هذا يجري في اللغوي أو لا يجري؟ يقول ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع، بل غاية ما يحصل منه هو الظن. هذا يا رد الرد الأول. الرد الثاني، بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك، يا ذلك الأوضاع، يعني أوضاع الألفاظ للمعاني، يعني سيكون اللغوي خارج من الدليل الرابع تخصصا وموضوعا، لأن الدليل الرابع ناظر إلى أهل الخبرة، واللغوي ليس من أهل الخبرة في الأوضاع، بل إنما هو يعني اللغوي من أهل خبرة موارد الاستعمال. خبرته وين؟ في ذكر المعاني التي يستعمل فيها اللفظ، ولا علاقة له أن هذا الاستعمال ناشئ من الوضع فهو حقيقي، أو أنه استعمال مجازي. ولذلك ما أكثر المعاني المجازية التي يذكرها اللغويون في كتبهم بداهة. لماذا لا يكون من أهل الخبرة في ذلك؟ بداهة أن همه، هم اللغة، همه ضبط موارده، موارد من؟ موارد الاستعمار، لا تعيين أن أيا من هذه الموارد كان اللفظ فيه حقيقة أو كان مجازا. هذا مو شغلة شنو؟ اللغوي. وإلا، يعني شنو إلا؟ لو كان هم اللغوي تمييز الحقيقة من المجاز، وكان من أهل الخبرة في تعيين المعاني الحقيقية، يقول وإلا لوضعوا، من هم الذين وضعوا؟ علماء اللغة، لوضعوا لذلك، لتمييز الحقيقي من المجاز، لوضعوا له علامة، مع أن اللغويين لم يضعوا له علامة. نقول اللغوي صحيح يبدأ بذكر المعاني التي استعمل فيها اللفظ، سواء كانت هذه المعاني حقيقية أو مجازية، ولكن اللغوي يبدأ بالأقرب إلى اللفظ فالأقرب، يبدأ بأقوى المعاني، يعني يبدأ بأول معنى يتبادر إلى الذهن، ثم يبدأ يعدد المعاني الأخرى. وذكره للمعنى أولا يكون كاشفا عن كونه هو المعنى الحقيقي. ولماذا وإلا لماذا ذكره أول المعاني؟ ذكره للمعنى في صدر القائمة دليل على أنه أقرب المعاني إلى اللفظ، وأنه هو المتبادر، وأنه هو المعنى الذي وضع له اللفظ. الجواب: كلا، الأمر ليس كذلك. ذكر المعنى أولا ليس دليلا على كونه هو المعنى الحقيقي، وشاهدنا على ذلك هو الألفاظ المشتركة ككلمة عين. اللغوي حينما يأتي إلى كلمة عين يقول تستعمل في عدة معان: المعنى الأول العين الباصر، المعنى الثاني العين من الماء، وهكذا. هل هذا يعني أن كلمة عين حقيقة في المعنى الأول ومجاز في المعاني الأخرى؟ كلا، كلمة عين نسبتها إلى المعاني كلها على حد سواء، وذكر أحد المعاني أولا لا يصيره هو المعنى الحقيقي والبقية شنو؟ معاني مجازية. قال، وهذا جواب بدخل مقدر. إن قلت ذكره أولا دليل على الواضع، الجواب: وليس ذكر المعنى أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه، في من؟ في هذا المعنى الذي ذكر أولا. لماذا؟ نرده رد نقضي للانتقاض بالمشترك، مع أنه يذكر أحد المعاني أولا، لكن مع ذلك هو ليس حقيقة فيه مع كونه مجاز في المتأخر، بل هو حقيقة في جميع المعاني ولو كانت متأخرة، لكن مع القرينة. هذا هو الدليل الرابع مع رده. الدليل الخامس: برهان الامتداد الصغير، ويمكن بيانه ضمن نقاط. الأولى: إننا وإن كنا نعلم بمعاني الألفاظ الواردة في الروايات الشريفة إجمالا، يعني نعلم بالمعاني الكلية الإجمالية، أما التفاصيل الجزئية والقيود الجزئية للمعاني فلسنا عالمين بها ولا طريق لعلمنا بها. هاي النقطة الأولى. إذن النقطة الأولى شنو؟ أننا لا نعلم بالتفاصيل والجزئيات للمعاني، وإن كنا نعلم بالمعنى الكل. النقطة الثانية: ونحن بحاجة إلى معرفة هذه التفاصيل لتوقف معرفة الأحكام عليها. إحنا ما نعرف حدود الحكم إلا بالرجوع إلى هذه الخصوصيات والتفاصيل. إذا كنا بحاجة إليها، وهو ما ذكرناه في النقطة الثانية، ولا طريق أمامنا للعلم بها، لتحصيل العلم بها، وهو ما ذكرناه في النقطة الأولى. النقطة الثالثة: ولا يمكننا حينئذ الرجوع إلى الأصول العملية، بأن نرجع إلى البراءة. نقول في كل الروايات نرجع دائما لمن؟ إلى البراءة، لأن هذا فيه مخالفة قطعية وتفويت لأغراض الشارع. ولا يمكن أن نطبق الاحتياط في جميع الموارد، فإن الاحتياط عسر وحرج. فلا طريق أمامنا للعلم كما ذكرنا في النقطة الأولى، ولا يمكننا إهمالها بل نحن نحتاج إليها كما في النقطة الثانية. ولا يمكننا الرجوع إلى الأصول العملية كما ذكرنا في النقطة الثالثة، فينحصر أمرها بمن؟ بالرجوع إلى قول اللغوي لتحديد تلك المعاني الجزئية التفصيلية. وقول اللغوي نوعا لا يفيد الاطمئنان والوثوق، وإنما غاية ما يفيده الظن. فالنتيجة، النتيجة بناء على هذه النقاط الأربع، لا علم لنا بالجزئية ولا غنى عنها، ولا يمكن الرجوع للأصول العملية، وقول اللغوي لا يفيد الوثوق والاطمئنان وإنما يفيد الظن. فنتيجة ذلك لا طريق أمامنا إلا القول بحجية قول اللغوي وإن أفاد مجرد الظن، وهذا ما يسمى برهان الانسداد الصغير في قبال برهان الانسداد الكبير اللي هو موضوعه الأحكام. الآن احنا كلامنا بلحاظ معاني الكلمات والموضوعات، هذا هو الدليل الخامس. قال الدليل الخامس: وكون، هذا مبتدئ، خبره قوله لا يوجب، ذكر بين كون ولا يوجب الدليل، وبقوله لا يوجب ذكر الرد. وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى، لماذا؟ لامتداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا، بحيث ما عندنا علم، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو بخروجه، ما عندنا طريق للعلم. وإن كان المعنى معلوما في الجملة، العلم بالمعنى شنو؟ بالجملة شنو؟ لكن احنا مشكلتنا وين؟ في العلم بالتفاصيل. هاي العبارة احنا حللناها إلى كم نقطة؟ إلى مجموعة نقاط، أعيدها لك حتى تركزها بذهنك. أولا، نحن لسنا عالمين بالتفاصيل، هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، لا غنى عن هذه التفاصيل، نحتاج إليها في أغلب الأحكام. ثالثا، لا يمكن الرجوع لأصول عملية. رابعا، لا يمكن أن نشترط الوثوق والاطمئنان، لأن قول اللغوي لا يفيد الوثوق والاطمئنان. فشوف حاجة، نقول بحجية قول اللغوي ولو كان يفيد الظن فيثبت المطلوب، فيثبت المطلوب. هذا هو الدليل. جوابه يقول لا يوجب، يعني هذا لا يوجب خبر الكون، وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى لا يوجب اعتبار قوله، ولا يوجب حجية قوله إن أفاد الظن. لماذا؟ هذا سيأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.